تخيلوا معنا للحظة هذا المشهد، أننا نقف في الخارج ليلاً وننظر إلى السماء الصافية، وبدلاً من رؤية النجوم اللامعة المعتادة التي عرفتها البشرية منذ آلاف السنين، نرى شبكة معدنية ضخمة ومتحركة.
شبكة تحجب الرؤية تقريباً، صحيح؟
بالضبط، شبكة تتألف من 100,000 قمر صناعي عملاق. السؤال هنا للمستمعين، لماذا قد يتم بناء هذا القفص الإلكتروني الهائل حول كوكبنا؟ الإجابة ببساطة وبحسب المصادر التي سنغوص فيها اليوم هي أن زميل العمل الجديد،
والذي هو ليس بشراً بالمناسبة،
نعم، نظام ذكاء اصطناعي بحت، هذا الزميل يحتاج إلى إنترنت لا ينقطع ولو لجزء من الملي ثانية. لماذا؟ لكي يتمكن من كتابة أكواد برمجية، إدارة المشاريع، وحتى الدفاع عن الحسابات البنكية، وكل هذا في نفس اللحظة.
بصراحة هي صورة ذهنية تبدو وكأنها مقتطعة مباشرة من رواية خيال علمي متطرفة، لكن المثير للدهشة أننا لا نناقش هنا مستقبلا بعيدا أو تنبؤات خيالية.
يعني نحن نتحدث عن الحاضر
100%. عندما ننظر إلى المصادر التي نحللها في هذه الجلسة، وتحديداً مقتطفات نشرة تيكن مورنينغ التقنية الصادرة في 10 يوليو عام 2026، ندرك أننا أمام واقع يومي يتشكل الآن. نحن لم نعد نتحدث عن مجرد أدوات نستخدمها لتسهيل مهامنا، بل أنظمة معقدة تمتلك مستواً غير مسبوق من الاستقلالية.
وهذا هو بالضبط هدفنا في هذا الغوص المعمق اليوم. مهمتنا هي تفكيك هذا المشهد التقني الضخم الذي يعيد كتابة كل قواعد اللعبة.
صحيح.
سنأخذ هذه المصادر الدسمة ونستكشفها خطوة بخطوة. كيف تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي أعمالنا؟ ثم كيف تركت لتدافع عن نفسها ضد الهجمات السيبرانية؟ وأخيراً البنية التحتية الفضائية المقلقة التي تبنى فوق رؤوسنا. طيب، دعنا نبدأ من النقطة التي تلامس حياة المهنيين يومياً، أدوات الإنتاجية.
ممتاز، دعنا ندخل في صلب الموضوع. لفترة طويلة في الأسابيع الماضية كانت الشائعات تملأ الأفق حول انفصال محتمل بين عملاقي التكنولوجيا مايكروسوفت وأوبن AI، لكن تقرير اليوم يحسم هذا الجدل نهائيا. الشراكة مستمرة وبقوة.
نعم، التقرير أشار بوضوح إلى أن نموذجي GPT 5.6 هو النموذج الأساسي لتطبيقات مايكروسوفت كوبايلوت، لكن بصراحة ما لفت انتباهي فعلا هو الإطلاق الثوري لما سموه وكيل عمل تشات جي بي تي.
الزميل الذكي.
بالضبط، المصدر يصفه بأنه زميل ذكي. يعني نحن هنا لا نتحدث عن أداة دردشة تطلب منها مسودة إيميل، صح؟ النظام يرتبط بمنصات معقدة مثل جيرا وأسانا. كيف يبدو هذا في بيئة العمل الفعلية؟
شوف، لفهم هذا بشكل أوضح دعنا نتخيل سيناريو عملياً. في الماضي القريب الذكاء الاصطناعي كان يقف عند حدود تقديم النص. الآن تخيل أن رسالة بريد غاضبة تصل من عميل مهم في منتصف الليل تشتكي من عطل في نظامه.
أوكي.
وكيل العمل هذا لا يقرأ الرسالة فقط، بل يحلل المشكلة، يكتب رداً هادئاً واحترافياً، ثم يدخل إلى تقويم الفريق ويجدول اجتماعاً طارئاً في 9 صباحاً.
واو، كل هذا تلقائياً؟
ولا يتوقف هنا، يفتح منصة جيرا، ينشئ تذكرة تقنية يفصل فيها العطلة ويعينها للمطور المسؤول. كل هذا يحدث وأنت نائمة. إنه ينتقل من مرحلة الاقتراح إلى مرحلة التنفيذ.
لحظة بس، دعنا نتوقف هنا قليلاً. السيناريو مذهل، وأضف إليه ما ذكره المصدر عن خدمة المواقع المستضافة ودمج محرك البرمجة كودكس، حيث يمكن لأي شخص كتابة أمر مثل ابني لي موقع تجارة إلكترونية بالكامل، والنظام يصممه ويبرمجه ويستضيفه في ثوان.
متدرب نشط جداً لا ينام أبداً.
بالضبط، لكن التقرير يذكر رقماً مخيفاً، يقول إن هذه الأدوات قد تخفض التكاليف التشغيلية للشركات المتوسطة بنسبة تصل إلى 40%. دعونا نكون واقعيين، الشركات لا توفر 40% من ميزانياتها بتقليل الورق، هذا يعني تسريح موظفين. هل المصدر يلمح إلى أننا سنفقد وظائفنا؟
هذا هو الاستنتاج المباشر الذي يقفز للذهن، وهو تساؤل مشروع جداً، لكن الأرقام في المصادر تخبرنا بقصة أكثر تعقيداً.
التقرير يشير إلى أنه بحلول عام 2030 من المتوقع فعلاً استبدال حوالي 85 مليون وظيفة بسبب هذه الأتمتة.
85 مليون رقم كارثي.
لكن في الجملة التي تليها مباشرة يذكر أنه سيتم خلق 97 مليون وظيفة جديدة.
إذا نحن نتحدث عن وظائف أكثر بقليل ولكن
بطبيعة مختلفة تماماً. التحول الحقيقي ليس اختفاء العمل البشري، بل انتقال دور البشر. نحن نتحول من دور التنفيذ اليدوي إلى دور الإشراف والتوجيه.
يعني الآلة تنفذ والإنسان يراقب.
بالضبط، الآلة هي المتدرب السريع الذي ينجز العمل الميكانيكي، والإنسان هو المدير الاستراتيجي الذي يقيم هذا العمل. وللإجابة على سؤالك عن بقاء مايكروسوفت وأوبن إي آي معا، فالأمر مبني على اعتماد متبادل. مايكروسوفت تحتاج العلامة التجارية، وهذا المتدرب الذكي يحتاج لخوادم ضخمة مثل أزور ليعمل.
زواج مصلحة تقني لا فكك منه. طيب، هذا التحول للإشراف يقودنا لمشكلة منطقية كبرى. إذا كان المتدرب الذكي يكتب آلاف الأسطر ويبني المواقع في ثوان، فمن المؤكد أنه سيرتكب أخطاء برمجية خفية.
أخطاء كارثية أحيانا.
صحيح، كود سريع يعني ثغرات أسرع، والقراصنة يستخدمون نفس الذكاء الاصطناعي لاكتشاف هذه الثغرات واستغلالها بسرعة الضوء. كيف سنحمي أنظمة تبنى بهذه السرعة الجنونية؟
هذا ينقلنا مباشرة للقسم الثاني من تحليلنا، أتمتة الدفاع.
ساحة المعركة السيبرانية تغيرت بالكامل. الهجوم سريع، ولذلك الدفاع يجب أن يكون أسرع. المصدر يعطينا مثالين بارزين، الأول من عالم البلوك تشين عبر مؤسسة إيثيريوم.
نعم، مبادرة Guardian AI. التقرير يقول إن الهدف فحص العقود الذكية في ثواني لاكتشاف ثغرات معقدة. ذكروا تحديداً ثغرة تسمى هجوم إعادة الدخول، وقالوا إنها تسببت بسرقة 60 مليون دولار في 2016. للأشخاص الذين لا يكتبون أكواداً يومياً، ما هو هذا الهجوم؟
لنبسط هذا المفهوم، تخيلي أنك تذهبين إلى ماكينة صراف آلي وتطلبين سحب 100 دولار. في الوضع الطبيعي، الماكينة تعطيك المال ثم تحدث رصيدك بخصم المبلغ.
منطقي.
الآن، تخيلي لو أنك تستطيعين أن تصرخي في الماكينة في اللحظة التي تخرج فيها المال، وقبل أن تحدث الرصيد، وتقولين أعطيني 100 أخرى.
وبما أنها لم تحدث الرصيد بعد، بالضبط، بسبب بطء نظامها، تتحقق من رصيدك القديم، فتجد أن لديك رصيداً وتعطيك مالاً إضافياً، وتستمرين في هذه الحلقة المفرغة خلال أجزاء من الثانية. هذا هو هجوم إعادة الدخول، النظام يدخل في حلقة متكررة قبل تسجيل الحالة. في 2016 استغلوا هذا الخطأ لسحب 60 مليون دولار.
يا إلهي، ثغرة بسيطة منطقيا لكنها مدمرة.
نعم، نظام Guardian AI الجديد يقرأ الكود ويحاكي هذه السيناريوهات ليكتشف الثغرة قبل نشر العقد الذكي.
تشبيه الصراف الآلي يوضح الصورة تماما. وفي خطوة موازية، التقرير يذكر أن مايكروسوفت تسلم أمن ويندوز لذكاء الاصطناعي يحلل 50 مليون سطر من الأكواد الأساسية لاكتشاف ثغرات يسمونها تجاوز سعة المخزن المؤقت.
صحيح، البفر أوفرفلو.
هل هذا يشبه مثلاً محاولة سكب لتر من الماء في كوب يتسع لـ200 ملي لتر فقط، فالماء ينسكب ويدمر الأجهزة المحيطة؟
هذا تشبيه دقيق جداً. عندما يحاول برنامج تخزين بيانات في مساحة ذاكرة تفوق سعتها، تفيض لتكتب فوق مساحات مجاورة. القراصنة يستخدمون هذا الانسكاب لحقن أكواد خبيثة. مايكروسوفت تدربت الذكاء الاصطناعي للبحث عن هذه الشقوق في 50 مليون سطر، وهو عمل كان يستغرق المهندسين أشهراً.
والأرقام مبهرة فعلاً. المصدر يقول إنه في عام 2025 انخفضت هجمات اليوم الصفر بنسبة 76%، ووقت الإصلاح نزل لـ 36 يوماً. لكن دعني أطرح سؤالاً نقدياً، يبدو لي أن خبير الأمن السيبراني تحول دوره.
كيف تقصدين؟
في الماضي كان كالمحقق الذي يبحث عن الأدلة بعدسة مكبرة في مسرح الجريمة. الآن هو أشبه بقاض يجلس في المحكمة، وحاسوب عملاق يرمي أمامه آلاف الأدلة ليراجعها. مع قدرة الذكاء الاصطناعي على فحص الملايين من الأسطر، ألن تكون هناك نسبة عالية من الإيجابيات الكاذبة؟ أعني إنذارات وهمية ترهق المهندسين؟
تشبيه القاضي هذا يلتقط جوهر المرحلة بدقة. في الواقع المصدر يقتبس مقولة للباحث بيتر سيلاجي تلخص التحدي، يقول: وظيفتنا سابقا كانت العثور على الأخطاء، الآن وظيفتنا إثبات أيها حقيقي وأيها كاذب.
إذن الإنذارات الوهمية مشكلة حقيقية.
جدا، الإيجابيات الكاذبة هي التحدي الأكبر، لكن ما يغيب عن الكثيرين أن هذه الأنظمة ذاتية التعلم. كل مرة يراجع فيها المهندس أو القاضي إنذاراً ويصنفه ككاذب، النظام يتعلم ولا يكرر الخطأ. تقرير جارتنر لعام 2026 يتوقع أنه بحلول 2030 80% من الثغرات ستكتشف عبر الذكاء الاصطناعي. المسمى الوظيفي يتغير من البحث اليدوي إلى الفحص والتحقق الآلي.
طيب، إذا كان لدينا وكيل ذكاء اصطناعي يدير مشاريعنا في السحابة، وآخر يحلل 50 مليون سطر برمجي لمنع الاختراق، هذا يتطلب بنية تحتية هائلة، اتصالات إنترنت فائقة السرعة لا تنقطع أبداً، وبدونها هذه النماذج الذكية مجرد أفكار حبيسة الخوادم، وهذا ينقلنا إلى الفضاء الخارجي.
تماماً، البنية التحتية هي الشريان الذي يغذي هذه العقول، وإذا تعطلت الشبكة يختفي زميلك الذكي وينام حارسك الأمني الرقمي.
وهنا يفتح التقرير ملفاً مذهلاً. في 9 يوليو 2026 تقدمت شركة سبيس إكس بطلب لهيئة الاتصالات الفيدرالية لإطلاق 100,000 قمر صناعي من الجيل الثالث لشبكة ستارلينك. الرقم يصعب استيعابه، 100,000، وعندما نقرأ المواصفات الأمر يصبح مخيفاً. وزن القمر الواحد حوالي طن،
وهو تقريبا وزن سيارة دفع رباعي كبيرة.
تخيل معي وضع 100,000 سيارة دفع رباعي في مدار حول الأرض تطير بسرعة آلاف الكيلومترات في الساعة. المصدر يقتبس تصريحا لعالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل، يقول: نحن نبني قفصا إلكترونيا حول أنفسنا. سؤالي لك، لماذا نحتاج إلى هذا القفص؟
لفهم الدوافع، المصدر يطرح رؤية إيلون ماسك ومايك جولد. حجتهم تتمحور حول الديمقراطية الرقمية. هذه الأقمار توفر إنترنت بسرعة 1000 ميجابت لأي بقعة على الأرض، بما فيها المناطق النائية. ومن منظور تجاري، من يمتلك هذه البنية سيسيطر على سوق الإنترنت الفضائي بحلول 2030، ويضعف منافسين مثل أمازون وون ويب. إنهم يبنون الشبكة العصبية لعالم الذكاء الاصطناعي.
لكن هذا لا يمر بدون معارضة. المصدر يذكر احتجاجات شديدة من الجمعية الفلكية الأمريكية بسبب التلوث الضوئي وتزايد الحطام الفضائي. بصراحة، هل التضحية بصفاء سماء الليل تستحق أن يحدث الذكاء الاصطناعي تقريراً أسرع بأجزاء من الثانية؟ وما هو الخطر الفعلي من هذا الازدحام؟
المخاوف العلمية جدية للغاية، ولا يمكن تجاهلها. الخطر الأكبر يعرف باسم متلازمة كيسلر.
متلازمة كيسلر؟ كيف تعمل؟
تخيلي طريقاً سريعاً ومزدحماً جداً بالسيارات. إذا وقع حادث، الحطام سيصطدم بالسيارات المجاورة، ويتسبب بحوادث جديدة، وتفاعل متسلسل لا يتوقف. تأثير الدومينو في الفضاء، إذا اصطدم قمران بوزن طن، سحارة الحطام قد تدمر كل الأقمار في المدار، وتخلق حقلاً من الشظايا القاتلة يحيط بالأرض.
يعني قد نحبس أنفسنا فعلاً على الأرض؟
نعم، قد يمنعنا من إطلاق أي مركبة لعقود، علاوة على أن التلوث الضوئي يعيق المراصد الأرضية التي تكتشف الكويكبات التي قد تهدد الأرض. نحن أمام معضلة حقيقية بين الديمقراطية الرقمية والمخاطر البيئية والفضائية.
توازن مرعب فعلاً. نحن نقايض الكون المادي بالكون الرقمي. طيب، عندما نجمع كل هذه الخيوط من الذكاء الاصطناعي الذي يقرأ إيميلاتنا، للأنظمة الأمنية التي تقرأ ملايين الأسطر، للأقمار الصناعية الضخمة، يبدو أن 10 يوليو 2026 هو نقطة تحول حقيقية.
اتفاق تماماً. المصادر مجتمعة تخبرنا أن دورنا يتغير، لم نعد مستخدمين نضغة أزرارا بل مشلفين وحراسا. القيمة الحقيقية للإنسان أصبحت في التفكير النقدي وفهم السياق لتقييم عمل هذه الأنظمة المستقلة.
صحيح، وهذا يتركني مع فكرة عميقة أود أن يفكر فيها كل من يستمع إلينا. رأينا اليوم كيف أن الذكاء الاصطناعي يكتشف الثغرات ويقترح الحلول، ونحن نلعب دور القاضي الذي يصدق عليها. ولكن ماذا سيحدث في اليوم الذي يقرر فيه هذا الذكاء الاصطناعي بناء على حساباته التي قد لا نفهمها أن ثغرة أمنية معينة ليست خطأ تقنيا يجب إغلاقه، بل يعتبرها ميزة لزيادة كفاءة النظام ويقرر إخفاءها عنا؟ في عالم يتجه نحو الأتمتة الكاملة، من الذي يراقب المراقب؟